باب ما جاء في الذبح لغير الله. باب ما جاء، ما هنا اسم موصول بمعنى الذي، أي الباب الذي جاء فيه الذبح لغير الله. عندنا الآن ذبح لغير الله، ذبح لغير الله عز وجل لا يخلو من حالين: أن يقصد، أن يقصد الذابح اللحم للإكرام، أن يقصد الذابح اللحم للإكرام، يقول هذه ذبيحة فلان، يعني زاره ضيف فذبح له ذبيحة وقال هذه الذبيحة فلان. هنا الضيافة في أقل أحوالها مستحبة أم لا؟ إذن إذا ذبح إكراما لأجل اللحم، أي ليأكل اللحم، هذا جائز. إذا ذبحها لقدوم فلان فتجي يذبحها ولا يأكلها، هذا هو داخل في باب الشرك، هو داخل في باب، في باب الشرك، الشرك الأصغر. إذا كان قصد مجرد فقط إكرام فلان، أما إذا قصد التعظيم ونحوه فيدخل في باب الشرك الأكبر. إذا ذبحها لقادم كعظيم كأمير أو نحوه، إذا قصد تعظيمه وأنها خالصة له فهذا شك أنه الشرك الأكبر. وإذا كان لا، أراد فقط من باب الإكرام ونحوه ولا يقع في نفسه في أن أصل هذه الذبيحة له، أنه من يكرمون لا يأكلونها، يذبحونها عند قدومهم ثم يتركونها تقربا، فهنا شك، أقول هو شرك أكبر. أما لا، إذا لم يحصل ذلك فهو دون ذلك داخل باب الشرك الأصغر. نعم، يقع في نفس الشخص. نعم نعم إيه نعم، أقول يذبح لفلان، أراد أقول في عنده شيء من التعظيم، لكن في نفسه أن هذه ذكر اسم الله عز وجل عليه، وأنها أقول أراد إكرام مثلا فلان وقام مثلا بطبخها وأكلها، هنا تكون لا تصل إلى حد الشرك الأكبر. يأكل شخص آخر، لكن الذبح العظمى يذبحون ويتركونها كما يذبحون الجن، كما يذبحون، هنا تترك، فإذا فعلوا هكذا تركوا هذا من باب التعظيم وهو شرك أكبر. كان يطلب مثلا كاهن اذبح مثلا فتذبح وترمى ما توكل، هذا شرك أكبر. أما إذا كان لا أكلت واستفيد منها فلا يصل إلى هذا الحد، ولم يحصل مثلا التعظيم المطلق. قال لغير الله، وهذا مطلق سواء كان لنبي أو لملك من الملائكة أو لغير ذلك من المخلوقين. قال وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، قل يا محمد إن صلاتي، صلاتي نرجع للنحو، صلاتي منصوب بفتحة ظاهرة ومقدرة، ما رأيكم؟ مقدرة، منع من ظهورها، لا لا هذيكم، انظر صلاتي، لا تنظروا لي، انظروا الكلمة صلاتي، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة مناسبة أم لا؟ الياء ياء المتكلم لا بد أن يكثر ما قبلها، فهنا نقول صلاتي اسم إن منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. إذن صلاتي كل الصلاة لله عز وجل، فلا يشرك بربه تبارك وتعالى، لا شركا أكبر، فلا يصلي لغير الله ولا يسجد لغير الله، ولا شركا أكبر فلا يرائي في صلاته ولا يحب أن يحمد لأجل هذه الصلاة، إنما هي لله. قل إن صلاتي ونسكي، النسك في الشرع هو الذبح، أي وذبحي لله، كما تقدم قبل قليل. إذا كان المقصد هو التعبد فهو لله، أما إذا ذبح لأجل اللحم فهذا الأصل فيه الإباحة وقد يصل إلى الاستحباب. إذن ذبحي الذي يتقرب به إلى الله عز وجل هو لله، لأن البعض يتقرب إلى الجن بالذبح فيذبحه ويتركه لهم، يتقرب إلى الكهان، يتقرب إلى الملوك والعظماء يذبح ثم يتركها، فلا شك أن هذا شرك أكبر. والنسك الذي نتقرب به إلى ربنا تبارك وتعالى هو الأضحية والعقيقة والهدي، وأيضا ذبح الشاة في كفارة الأذى ونحوها. إذا أتى الشخص حلق شعره مثلا وهو محرم أو مقيس على عليه، نعم الاستمرار عليه يقول يسمى بدعة، إذا استمر عليه فهو من باب البدعة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يبين لهم. قال مساك الله بالخير. قال ونسكي ومحياي تلحظ، نلحظ الآن صلاتي ونسكي من باب التعبد أم لا؟ هذا فيه توحيد الألوهية. قال ومحياي، محياي ومماتي، محياي أي حياتي، ومماتي أي موتي، بمعنى أن الذي يحييني ويميتني هو الله، وهذا فيه توحيد الربوبية، توحيد الربوبية. إذن صلاتي ونسكي لله، أي لا أوحد ربي في الصلاة وفي النسك، وكذلك في الحياة وفي الموت الذي يحييني ويميتني الله، هذا توحيد الربوبية. قال لله أي خالصة له، فالمستحق لصرف العبادة لله، صرف العبادة هو الله عز وجل. فاللام هنا والله أعلم هي للاستحقاق، اللام للاستحقاق، ولك أيضا تقول للاختصاص. لله رب العالمين، ربي، لماذا جرينا رب؟ نعم وين؟ لا، الذي يجر هو المضاف إليه وليس المضاف، المضاف له. نعم له، بارك الله. نعم لماذا جريناه؟ وين؟ لا رب، ربي أو بدل. نعم نقول هنا لله بدل من لفظ رب، بدل من لفظ الجلالة، فهنا صفة المجرور مجرور، لفظ الجلالة مجرور، فكذلك رب. كلمة الله أصلها الإله، الإله، فحذفت الألف. قال رب العالمين، الآن هذه الآية ذكرتنا شيئا مر بنا في النحو قبل قليل نسيته. الآن عندنا أن تكون لعلم أو صفة أم لا؟ طيب العالمين ليست عالم أم لا ولا صفة، فهي ملحقة. إذا عندنا أسماء تلحق بجمع المذكر السالم ولو لم توفر فيها الشروط، مثل ألو، عالمون، أراضون، سنون، أيضا ألفاظ العقود، عشرون، 30 40 50 60 70 80 90 هذه تعامل ملحقة به جمع المذكر السالم فترفع بالواو وتنصب وتجر بها. إذن العالمين ما عدا الله عز وجل عالم، رب العالمين ما عدا الله عز وجل عالم، لكن هنا ملحقة بجمع المذكر السالم فتجر بأي شيء بالياء، رب مضاف والعالمين مضاف إليه. أسماء محصورة، الأسماء الملحقة في جمع المذكر السالم أسماء محصورة. قال رب العالمين، لماذا قال رب؟ الرب هو السيد المالك المتصرف، فإذا كان هو السيد وهو المالك وهو المتصرف إذن كأن هذا تعليل لصرف العبادة له وتوحيد الله عز وجل في ألوهيته. إذا كان هو السيد المالك المتصرف هذا توحيد ربوبية، إذن يستلزم ذلك أن يوحد في الألوهية. قال لا شريك له، وهنا تأكيدا قال لله، هنا تدل على عدم الشريك، يعني قال لا له لله إذا اختص بها نخرج غيره، لكن قال لا شريك له، هذا فيه تأكيد التوحيد. مناسبة الآية للباب والله أعلم قوله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، أي لا، إذا كانت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أو أن يخبر الناس أن ذبحه لله عز وجل فهنا لا يذبح لغير الله عز وجل، فما ينافيه شرك، لا سيما أن ربنا تبارك وتعالى قال لا شريك له. إذن إذا ذبح لغير الله عز وجل ما الحكم هنا؟ يقع في الشرك، يقع في الشرك. هذه مناسبة الآية لباب ما جاء في الذبح لغير الله. قال وقوله فصل لربك وانحر، فصل هذا أمر لربك كما تقدم قبل قليل في الرب المالك السيد المتصرف. وانحر، النحر خاصة بالإبل فتنحر من أصل العنق هنا من الوحدة، والذبح لغير الإبل، لكن يعبر بالنحر ويراد به الذبح، ويعبر بالذبح ويراد به أيضا النحر. قال فصل لربك، هذه الآية يستدل بها على وجوب صلاة العيد. قال فصل، المقصود هنا بالصلاة ما هي؟ العيد، وهنا أمر والأصل في الأمر الوجوب. قال وانحر، هل يقول قائل إذن يجب أن تكون الأضحية واجبة؟ تقول الآن هذه صلاة العيد أم لا؟ النحر هل نقول الأضحية واجبة؟ لا، لحديث إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي، الواجبات لا تعلق بأي شيء بالإرادة. طيب يقول قائل كيف تستدلون بصلي على الوجوب وانحر لا تستدلون بها على الوجوب أم لا؟ نقول دلالة الاقتران دلالة ضعيفة، معروف ما المقصود بدلالة الاقتران، معروف، فهنا لا يمنع أن يقرن بأي شيء واجب بمستحب، لا يمنع أن يقرن واجب بمستحب. قال وانحر أي لربك. مناسبة هذه الآية للباب أن ربنا تبارك وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن ينحر له، إذن يحرم أن يذبح لغير الله عز وجل، لأن الله عز وجل أمر نبيه أن ينحر له، إذن من نحر لغير الله عز وجل تعبدا وقع في خلاف أمر الله تبارك وتعالى.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
وعن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. حديث علي رضي الله تعالى عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن علي رضي الله تعالى عنه وعن آله سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يسمعه من غيره. قال بأربع كلمات، أي أربع جمل: لعن الله، اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. لعن الله من، من هنا اسم موصول بمعنى الذي، أي كل، لأن الأسماء الموصولة تفيد العموم. من ذبح لغير الله، أي ذبح لغير الله تعبدا، ذبح لغير الله تعبدا. إذن لا ترد على شخص أتاه ضيف فذبح له شاة ليأكلها، إنما المقصود أن يذبح تعبدا و تعظيما لهذا المخلوق. لعن من ذبح لغير الله من غير اختصاص، سواء كان لهذا المذبوح له فضل عند ربي عز وجل أو ليس له فضل. من ذبح لغير الله، قوله لعن الله تحتمل والله أعلم أحد أمرين: أن هذا من باب الخبر، أن يخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من ذبح لغير الله ملعون على لسان ربنا تبارك وتعالى، أن أي أن الله لعنه. ويحتمل الأمر الثاني أنها من باب الدعاء، أي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو على أن يطرد الله عز وجل من ذبح لغير الله، أن يطرده من رحمته. إذن يحتمل أنها من باب الخبر، ويحتمل أنها من باب الطلب، فتكون في الأولى جملة إنشائية وفي الثانية جملة طلبية. قال وفيه فائدة: جواز لعن غير المعين، اللعن يعني في الجملة، لعن الفساق في الجملة. ألا لعنة الله على الظالمين، لعن الله السارق، فيجوز أن يلعن الفساق في الجملة، لكن لا يلعنوا بأعيانهم، كما سمر بنا ربنا تبارك وتعالى عاتب نبيه حينما لعن بعض المشركين، ففساق الأمة من باب أولى ألا يلعنوا. وأيضا الأصل أن المسلم ليس باللعان ولا بالطعان، هذا الأصل، ورد الدليل في جواز لعن غير المعين فيبقى غيره على الأصل وهو المنع. قال: لعن الله من ذبح لغير الله. وفيه أن الذبح لغير الله عز وجل في أقل أحواله أنه كبيرة من كبائر الذنوب في أقل الأحوال. قال: لعن الله من لعن والديه. من لعن والديه؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر أن يشتم الرجل والديه، قالوا: كيف يشتم الرجل والديه؟ يعني لا، لم يدر في خلدهم أنه يمكن شخص أن يلعن والديه مباشرة. قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه فيسب أمه، ويسب أمه فيسب أمه. إذن لعن الله من لعن والديه، سواء مباشر شتمهما أو تسبب في شتمهما، يدل على أن عقوق الوالدين كبيرة من كبائر الذنوب. ولو لاحظنا وجدنا أيضا حق الوالدين، فقارن الله عز وجل هضم حق الوالدين بهضم حقه. لعن الله من ذبح لغير، هذا هضم حق الألوهية أم لا؟ وهنا ذكر لعن الوالدين وهذا هضم لحقهما، وحينما ذكر حق الله عز وجل ذكر حق الوالدين: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إذن في هذه الآية ذكر الله عز وجل أن الإساءة للوالدين بعد الإساءة للخالق تبارك وتعالى عليكم السلام. في الآية الثانية ذكر حق الوالدين بعد حق الله عز وجل، وهذا يدل على عظم حق الوالدين. لعن الله من لعن والديه، والوالدان يدخل فيهما من ولد من الأب والأم، وكذلك يدخل فيه في الوالدين الأجداد، فالجد أب وإن على. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا بني آدم، خاطبنا ربنا تبارك وتعالى، وبيننا وبين آدم مئات الآباء أم لا؟ وسمانا أبناء لآدم. يا بني إسرائيل، وإسرائيل عليه الصلاة والسلام يعقوب، وبينه وبين اليهود عدة آباء، ومع ذلك خاطب اليهود في وقته عليه السلام في يا بني إسرائيل. قال: لعن الله من آوى محدثا. لعن الله من، اسم موصول بمعنى الذي، أي كل من آوى. آوى يحتمل أنه آواه وحماه، وهذا يكون المحدث عليه السلام الله وبركاته، كمن قتل نفسا أو ارتكب ما يوجب قصاص أو حد فحماه ودافع عنه ومنع من إقامة شرع الله عز وجل عليه، فهو داخل في باب الوعيد. ويحتمل أيضا من آوى محدثا، أي من آوى مبتدعا وأعانه ونصره. ولا شك أن البدعة في الدين قد تكون في بعض الأحيان أشد من الإحداث في الناس، لأن إذا آذى شخصا تكون المفسدة على شخص، أما البدعة وخصوصا إذا نوصر وأوي فضررها ليس على شخص بل على الناس كلهم. إذن يؤخذ من هذا الحديث ذم البدع وذم من أعان المبتدعة. فإذا كان المعين مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب فكيف بالمبتدع؟ أيضا إذاء المسلمين والتعرض لهم أيضا هو كبيرة من كبائر الذنوب لهذا الحديث، لأن من آواه ملعون، فالمحدث كن يلعن من باب أولى، فهو أشد جرما من من آواه. قال لعن الله من، وأيضا تلاحظون من أي كل شخص، من غير منار الأرض. منار الأرض أي علامات الأرض. وهي المعروفة بالمراسيم عند الناس، سواء غيرها ليأخذ منها شيئا. فبعض الناس يأتي المراسيم وربما يقدم أو يؤخر لأجل شيء ليأخذ مال جاره أو أرض جاره، وهذا يدل على أن هذا الأمر كبير من كبائر الذنوب. يدل عليه قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من اقتطع شبرا من الأرض طوق يوم القيامة من سبع أراضيه. هذا يدل على أن لو الشخص أخذ ولو شيئا يسيرا من أرض جاره فهو مرتكب كبيرا من كبائر الذنوب. أو منار الأرض ليست لي مملوكه ملكا خاصا بل ملكا عاما، كان تكون مثلا طريق فأخذ جزءا من الطريق، أو مرفق للمسلمين فأخذ هذا المرفق، فالوعيد واحد. فتجد الناس يتساهلون في أخذ الأراضي التي تكون للمسلمين والحكم واحد. ثم أيضا ننظر شخص يأخذ شيئا من الأرض ملعون، وفي نفس الوقت يوم القيامة يأتي بها يطوق إياها يعذب بها في قبره وفي محشره، وغيره ماذا به؟ يتنعم بها، تباع هذه الأرض ربما بعد وفاة من اقتطعها، سيتنعم بها الورثة وهو الذي يحاسب عليها. ولا شك أن هذا من أعظم الغبن ومن أعظم الجهل، فنعوذ بالله من الجهل ومن الخذلان. إذن هذه أربعة أشياء كبيرة من كبائر الذنوب. مناسبة إيراد هذا الحديث قوله لعن الله من ذبح لغير الله، إذن يحرم الذبح لغير الله عز وجل، وقد يكون شركا أكبر وقد يكون دون ذلك. ونلحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ به، وهذا يدل على أن الشرك من أعظم الذنوب، فهو أعظم من الكبائر. قال وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قال وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما قرب، قال ليس عندي شيء أقرب، قالوا له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، وقالوا للآخر قرب، فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. طارق بن شهاب له رؤية وليس له رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصحيح في مثل هذه المسألة إذا كان للشخص رؤية وهو مسلم وليس له رواية حديثه مقبول، فيدخل في باب مراسيل الصحابة، بمعنى أنه يكون غالبا أخذه من صحابي ومرسل الصحابي مقبول، لكن الحديث لا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو موقوف على سلمان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب، دخل الجنة رجل في ذباب، أي بسبب ذباب، هذا معنى في أي بسبب. ودخل النار رجل في ذباب، أي بسبب ذباب، كما في حديث دخلت النار امرأة في هرة، أي بسبب هرة. قال وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه، الصنم هو ما يعبد من دون الله عز وجل، لا يجوزه أي لا يتجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا، أي حتى يذبح قربانا لهذا الصنم، هذا معنى التقريب، أي يذبح قربان. فقالوا لأحدهما قرب، أي اذبح. قال ليس عندي شيء أقرب. قالوا له قرب ولو ذبابة، إذا المسألة مسألة الذبح، أي اذبح ولو ذباب. فقرب ذبابا، أي ذبح ذبابا فخلوا سبيله، إذا ذبح لهذا الصنم. قال فدخل النار، أي بسبب أنه قرب. لكن هذا الرجل على فرض ثبوت الحديث، على فرض ثبوته، الآن هل هو قرب ظاهر الحديث تخلصا من هؤلاء، أو قرب لهم تقربا وتعبدا لهذا الصنم؟ ما تعبدا، لأنه ما قال، قال ما عندي شيء، ما رفض الذبح لأن هذا محرم، إنما ذبح أنه ليس رفض، قال ما عندي شيء، قالوا قرب ولو ذبابا. وهذا قال فدخل النار، هذا الحديث أو هذه الجزئية قال فقرب ذبابا فخلوا سبا دخل النار، يستدل بها بعض العلم الذين يرون أن الإكراه في القول جائز، الإكراه على الكفر في القول جائز، والإكراه على الفعل في الكفر محرم. ما هو دليلهم؟ هذا الحديث، قالوا هذا قرب فدخل النار، لكن إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هذا عام، ولا يصح الاستدلال بهذا الحديث على التفريق بين القول والفعل. والصواب أن من أكره على الكفر سواء قولا أو فعلا يجوز له ذلك إذا كان مكره. هذا الحديث لا يصح الاستدلال به، أولا من جهة السند ضعيف، من جهة السند لا يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. أما من جهة الدراية فهذا لم يذبح مكرها، إنما ذبح ماذا به؟ طائعا. فلو ذبح لأجل الإكراه ما حصل له ذلك، فظاهر الحديث أنه ذبح تقربا من غير إكراه، والذي منعه في بدء الأمر هو أنه لا يجد شيئا، فلما عرضوا له أن يقرب ذبابا قرب ذبابا. إذن لا يصح الاستدلال بهذا الحديث للتفريق في باب الإكراه بين القول وبين الفعل. فالصواب أن الحكم واحد، من أكره على أن يذبح لغير الله يجوز له، من أكره أن يسجد لمخلوق يجوز له أن يسجد لمخلوق، ومن أكره على أن يطوف مثلا بقبر فيجوز له ولا يخرج من الملة. قال فخلوا سبيله فدخل النار، أي بسبب هذا الذبح. وقالوا للآخر قرب، فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فرق بين جواب هذا وبين جواب هذا، جواب الأول يقول ليس عندي، وجواب هذا قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، إذن امتنع من التقريب لغير الله عز وجل، أي من الذبح لغير الله عز وجل. قال فضربوا عنقه، أي قتلوه لأنه لم يقرب شيئا. فدخل الجنة، أي دخل الجنة بسبب أنه صبر. قال رواه أحمد. في هذا الحديث الشخص ماذا به؟ صبر على القتل أم لا؟ رفض العمل فصبر على القتل. من أكره؟ إذا قلنا الصواب أنه لا فرق في الإكراه بين القول وبين الفعل، من أكره على الكفر سواء كان قولا أو فعلا يجوز له التلفظ بقول الكفر وبعمل الكفر، لكن السؤال أيهما أفضل؟ هل الأفضل أن يصبر حتى لو قتل، أو يتلفظ أو يأتي بما يطلبون منه ويسلم؟ يرجع إلى حال الشخص. إذا كان الشخص إمام يقتدى به فلا شك أن هذا في حقه الصبر والثبات أولى، لأنه إذا ظل يظل من خلفه. فلذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى ثبت في الفتنة وتحمل لأجل أي شيء؟ لأجل أنه إمام يقتدى به. أما إذا كان لا ليس إماما ولا يقتدى به من عامة الناس فأباح الله عز وجل له ذلك، فيقال عليه السلام الأفضل أن يتلفظ بالقول أو الفعل أو يأتي بالفعل وينجو من القتل. ذكر هنا مسائل نأتي على أهمها. قال الخامسة: لا من آوى محدثا، وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجي إلى من يجيره في ذلك، كما ذكر قبل قليل قد يكون يتعلق في الحدث الحسي وقد يكون في الحدث المعنوي وهو البدعة. قال السادسة: لعن من غير منار الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك، وكما أسلف قبل قليل ما يلزم حتى ولو كانت ليست لجار كأن تكون أرضا عامة أو طريق، فالحكم واحد. قال فتغييرها بتقديم أو تأخير. قال الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم، يجوز أن نلعن أهل المعاصي على سبيل العموم، لكن لو أن رأينا شخصا غير من الأرض يحرم علينا أن نلعنه، لو أن شخصا سرق يحرم علينا ألا أن نلعنه. وكذلك في باب التكفير فرق بين التكفير العام والتكفير المعين، تقول من حكم بغير الله عز وجل فهو كافر، لكن حاكم يحكم غير ما أنزل الله ما تقول فلان كافر، فلا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. وهنا أمر مهم وهو بين المعين وبين الحكم العام. قال التاسعة: كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب، هذا على فرض ثبوت قصة الحديث. قال الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم، ظاهر الحديث خلاف ذلك أم لا؟ لأنه ما تخلص من شرهم، قال ما أجد شيئا، ظاهر هذا الأمر أنه ما ذبح تخلصا من شرهم إنما ذبح تقربا، فلم يمتنع من الثاني، امتنع ابتداء لأنه لم يجد شيئا، فلما قالوا له ولو ذباب قرب، فامتناعه بعدم سبب عدم الوجوب، لا بسبب في الأول، لا بسبب حرمة هذا الفعل. قال العاشر: معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر، يعني حينما رفض أن يقرب ذبابا. قال الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب، نعم كما ذكر الشيخ، لأنه قال دخل النار رجل في ذباب، لو كان يعني قبل ذلك مسلم، لأنه لو كان كافرا لما دخل النار بسبب الذباب، يكون دخل قبل ذلك بسبب كفره. قال فيه شاهد للحديث الصحيح: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، شراك النعل السير اللي في النعلة، والنار مثل ذلك، أي أن الشخص بلحظة قد يقول قولا كفريا فيخرج من الملة فيدخل النار، أو يعمل عملا كفريا فيدخل النار، وكذلك الجنة قد يتلفظ بكلمة ثم يختم له بها فيدخل بها الجنة. قال الثالث عشر معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان، قال له قرب ولو ذباب. إذا المسألة ليست بقدر ما يقرب، إنما هو بقدر ما يقع في القلب من تعليه هذا الصنم.